بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم المناهي الشرعية، ما نزال في الأحكام المتعلقة في النساء، المناهي الشرعية في حق النساء. ومن المناهي الشرعية في حق النساء نهي الحائض عن الصلاة والصوم والطواف بالبيت، فالمرأة إذا كانت حائضا أو جاءتها الدورة فلا يجوز لها أن تصلي ولو تطوعا، ولا يجوز لها أن تصوم ولو تطوعا، يعني من عند نفسها، سواء كان صلاة الفرض أو صلاة النفل، وسواء كان صوم الفرض أو صوم النفل لا يجوز لها ذلك، وهذا تخفيف ورحمة من الله. أما الصيام فتقضيه، وأما الصلاة فلا تقضيها. طبعا السبب في ذلك، احنا أولا غير مطالبين بالسؤال عن العلة كما قال الشيخ أحمد شاكر، وأمرت الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة، وهذا أمر تعبدي صرف لا يتوقف على معرفة حكمته، فإن أدركناه فذلك، وإلا فالأمر على العين والرأس، وكذلك الشأن في جميع أمور الشريعة، لا كما يفعل الخوارج ولا كما يفعل كثير من أهل العصر يريدون أن يحكموا عقولهم في كل شأن من شؤون الدين، فما قبلته قبلوه، وما عجزت عن فهمه عقولهم وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه، وشاعت هذه الآراء المنكرة بين الناس وخاصة المتعلمين منهم، حتى لا يكاد أكثرهم يعرض عن كثير من العبادات، وينكر أكثر أحكام الشريعة في المعاملات اتباعا للهوى، ويزعمون يعني في دعواهم هذه، ويزعمون أن هو ما يسمونه روح الشريعة أو التشريع أو حكمة التشريع، وإنه ليخشى على من يذهب هذا المذهب الرديء أن يخرج من ساحة الإسلام المنيرة إلى ظلام الكفر والردة والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل. ولذلك نعود مرة أخرى أن المرأة إذا حاضت فإنه ليس لها أن تصلي ولا أن تصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الحكمة ما نعرف الله أعلم، لكن إذا أردت أن تتلمس الحكمة نقول الصلاة كثيرة، يعني لو أنها مثلا حاضت 7 أيام وعندها 5 فرائض، هذه هي محتاجة أن تقضي 35 فريضة، في كل شهر 35 مرة تصلي التي فاتها. أما الصوم فإنه واجب عليها في العام مرة واحدة وهو شهر رمضان، فإنها لو حاضت 7 أيام فسهل يعني عليها، في السنة تقضي 7 أيام سهل عليها، يعني كل المطلوب منها أنها تقضي 7 أيام بس اللي هي أفطرتها في رمضان اللي هي أيام دورتها. أما لو قلنا لها كل شهر أنت جاءت لك الدورة تقضين الصلاة، فمعنى ذلك أنها ستقضي مو أقل من 30 صلاة في كل شهر، كل يوم 5، كل يوم 5 لمدة 6 أيام أو 7 أيام، فهذه لعل رحمة من الله سبحانه وتعالى وتخفيفا عن المرأة. كذلك المرأة إذا حاضت لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وألحق العلماء بالنسبة للحائض أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة كما قال ابن حجر رحمه الله، والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلت، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور، وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط. قال ابن عمر رضي الله عنهما المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنما تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، لكن لا تطوف في البيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف في البيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. وقول ابن عمر ولا بين الصفا والمروة فإنما ذلك من أجل أن السعي بين الصفا والمروة موصول بالطواف لا فصل بينهما، أو لأن الصفا والمروة جزء من المسجد الحرام ولا يكون ذلك إلا بالطهارة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم السعي بين الصفا والمروة في غير طهارة. ولذا قال محمد بن الحسن وبهذا كله نأخذ الحائض تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإن كانت أهلت بعمرة فخافت فوت الحج فلتحرم بالحج ولتقف بعرفة إلى آخر ذلك، فإذا فرغت من حجها قضت العمرة على ما هو معروف عند أهل العلم. الشاهد من هذا يعني أن المرأة لا يجوز لها إن كانت حائضا أن تطوف بالبيت كما قال الشيخ الإسلام تيمية في فتاواه الجزء 21، وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع، وهذا مشهور عند أهل العلم، والمسألة يرجع لها في بابها، وخاصة إذا جاء موسم الحج وكثرت الأسئلة، فالحمد لله يعني يوجد إفتاء في المملكة العربية السعودية وفي كل حملة من حملات الحج يوجد مرشد ومفتي، فليرجع إلى ذلك في بابه. كذلك من المناهي الشرعية في حق النساء نهي المرأة عن مس المصحف، إذا حاضت المرأة لا تلمس المصحف، مو بس المرأة إذا حاضت، وكذلك الجنب فإنه لا يمس المصحف. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. شنو الشاهد الآن؟ شنو العلاقة افعلي ما يفعل الحاج مع قضية مس المصحف وغيره؟ قال العلماء: يجوز للحائض والنفساء وكذلك الجنب قراءة القرآن عن ظهر قلب. مسألة الجنب فيها خلاف، رح يأتي الكلام فيها. دون مس المصحف يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب دون أن تمس المصحف. وحديث عائشة السابق دال على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من شيء سوى الطواف. ومعلوم أن الحج يشتمل على كل ذكر وعلى تلبية وعلى الدعاء، والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء، كذلك الجنب على خلاف فيه، لأن حدثها أغلظ من حدثه. وقد استدل البخاري على جواز ذلك بحديث عائشة المذكور، فقال: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نأمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعونا. وقال ابن عباس يعني في العيد: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء: عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف البيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم ذكر حديث عائشة يعني كان يذبح ويسمي وهو جنب. وقال الإمام أحمد: أكره أن يضع القرآن في غير موضعه، وعنه إن رجا منه الهداية جاز وإلا فلا. وشاهد من ذلك، قال العلماء استدل الجمهور على أن الإنسان يقرأ القرآن بهذا الحديث، حديث افعلي ما يفعل حاجة غير أن لا تطوفي بالبيت. أما مسألة قراءة الجنب للقرآن، فكثير من أهل العلم يرون أن صاحب الجنابة لا يقرأ القرآن. ليش؟ لأن المرأة إذا كان عليها الحيض مو بيدها، هذا قد يطول عليها الأمر أسبوع وليس بيدها الطهارة، يعني هي تنتظر. أما الجنوب فلا يطول عليه حتى 5 دقائق، وبيده أن يتطهر. واستدلوا كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني ما كان شيء يحجب عن قراءة القرآن إلا الجنابة. وهذا الحديث عند ابن حبان، لكن بعض العلماء ضعف هذا الحديث. وسئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟ فأجاب: مذهب الأئمة الأربعة أن لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضا قول سلمان وعبد الله بن عمر وغيره. ونختصر الكلام كله الآن بسؤال جميل وجه للشيخ بن باز يرحمه الله في مجموع فتاوى الشيخ بن باز في قسم العقيدة. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر؟ وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت؟ فأجاب بقوله: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم. لا يجوز عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وهو الذي كان يفتي، يعني هذا الذي كان يفتي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا. وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة. لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جراب أو بعلاقة فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، لا بأس أن تقرأ القرآن وأنت محدث عن ظهر قلب، أو أن يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه، فلا بأس بذلك. هذا محدث يعني حدث أصغر، يعني مو متوضئ. لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة. وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن، وقال هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية. والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب لكن لا يمس المصحف. وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي مسألة الحائض والنفساء، هل تقرآن أم لا تقرآن؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تقرآن فهما كالجنب، والقول الثاني أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف، لأن مدة الحيض والنفاس تطول، وليستا كالجنب، لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طرحهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم. والصواب أنه لا مانع من قراءتها عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح، لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها. وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف. وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهو حديث ضعيف في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين، ويقولون أنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو حديث ضعيف، والله تعالى أعلم. هذا انتهى كلام الشيخ بن باز يرحمه الله رحمة واسعة في هذه المسألة. إذن خلاصة هذه المسألة أن الإنسان إذا كان محدثا حدثا أصغر، يعني مو متوضع حدثا أصغر، فله أن يقرأ القرآن دون أن يمس المصحف. إذا كان محدث حدثا أكبر يعني الجنابة فلا يقرأ ولا يمس حتى يتوضأ، أما الحائض والنفساء فلها أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف. ويسأل بعض يقول طيب القرآن الإلكتروني، نقول القرآن الإلكتروني الموجود في التلفونات لا بأس به، لأنه لا يعد مصحفا أصلا، لأنها عبارة عن ذبذبات، وهذه الذبذبات غير موجودة، وإنما تجمع حينما تشغل برنامج تشتغل هذه الذبذبات، ولو فتحتها ما وجدت مصحف، تجد شريحة، هذه الشريحة فيها ذبذبات إلكترونية، فهذا لا يسمى مصحفا إنما هو تصوير. فالتلفونات اللي موجود فيها المصاحف أو البرامج اللي فيها المصاحف لا بأس للحائض أن تحملها وتقرأها، فهذا لا يسمى مصحفا. كذلك الحق العلماء في ذلك، لا بأس للحائض أن تحمل الكتب التي فيها آيات، مثل الطالبات اللي يدرسون في المدارس والجامعات أحيانا تحمل كتاب الدين، وهذا الكتاب فيه تفسير وليس هو قرآن خالص، فهذا لا بأس به عند أهل العلم أن تحمل الكتب الدينية التي فيها آيات وفيها غيرها. وكذلك أن تمسك الجرائد والجرائد فيها آيات من القرآن موجودة في نعي الموتى وغير ذلك، فهذا أهل العلم يقولون لا بأس به. ولا بأس أن يجلس الإنسان قرب زوجته أو يتكئ عليها وهي حائض ويقرأ القرآن، كما قال البخاري: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بالعلاقة، يعني كانت الحائض تحمل المصحف من علاقته ولا تمسه. قال يعني ابن حجر: العلاقة هو الخيط الذي يربط به كيس المصحف. خلاصة هذه المسألة في هذا الباب، فعلى الإنسان أن ينتبه إلى ذلك. كذلك من المناهي الشرعية في أبواب النساء، راح انتقل لأحكام كثيرة ما يتعلق بالطهارة. على المرأة إذا أرادت أن تتوضأ أن تزيل جميع الأصباغ التي في يديها، فلا يجوز لها أن تتوضأ وفي يدها أصباغ اللي احنا نسميه صبغ الأظافر أو المونيكير أو غير ذلك أو طلاء الأظافر، فمطلوب منها شرعا أنها إذا توضأت أن تزيل هذه الأصباغ. وعلى الناس الوضوء للصلاة، لأن الله أمر أنه لا تصح الصلاة إلا بوضوء، ولا يصح الوضوء ما لم يصل الوضوء إلى الأعضاء. وقد سئلت دار الإفتاء المصرية عن حكم الدين في وضع طلاء الأظافر، عن وضع طلاء الأظافر وخاصة أثناء الوضوء، فأجابت بقولها: طلاء الأظافر بالمنكير ودهان البشرة بالكريمات بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء، ولكن عندما ينتقض الوضوء، يعني إذا حطت بعد ما تتوضأ هذا ما ينقض وضوءها، إذا وضعت بعد ما تتوضأ هذا لا ينقض وضوءها، ولكن عندما ينتقض وضوءها، يعني إذا كانت على غير طهارة بخروج شيء من السبيلين أو بأحد نواقضه، فإنه يجب قبل الشروع في الوضوء إذا تتوضأ مرة ثانية إزالة هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء، لأنها تعتبر مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر، وكذلك إزالة الكريم لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة. ونفيد كذلك بأن طلاء الأظافر من الزينة التي لا يجوز للمرأة إظهارها إلا لزوجها أو لأحد محارمها، ولا يعني ذلك منع المرأة من استعمال المكياج، فإنه مباح لها استعماله ما لم يضر بشيء من جسدها أو يخالطه محرم أو يضاف إلى ما يمنع ويحرم لأجله، فإذا تزينت فليكن ذلك في بيتها، ولا يجوز لها شرعا أن تبرز لأحد من الرجال الأجانب بزينتها، كما لا يجوز لها أن تخرج من بيتها سافرة عن زينتها. وقد سئلت كذلك دار الإفتاء المصرية عن وضع المكياج البسيط حرام أم لا، فجابت: أما بشأن المكياج البسيط فنقول إن الله تعالى شرع الزينة للمرأة فلها أن تتزين كيفما تشاء لزوجها، أما بالنسبة للأجانب فلا يجوز لها شرعا أن تتزين لهم سواء كان المكياج قليلا أو كثيرا. ولذلك يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بأي شيء شاءت ما لم يكن هذا الشيء محرما، ولا يجوز لها إظهار زينتها للأجانب، وعليها أن تنزع من زينتها ما يحول بين وصول الماء إلى بشرتها إذا أرادت الوضوء كطلاء الأظافر ونحوه مما يمتنع معه وصول الماء إلى الأعضاء عند الوضوء. وبالنسبة للدهانات والكريمات، إذا شربها الجلد، إذا جلد المرأة شرب الدهانات والكريمات خلاص، لكن إذا بقي هذه الدهانات والكريمات، يعني طلاء الوجه مثلا بقي على الوجه ويمنع وصول الماء، فلا يجوز لها ذلك حتى تزيله من وجهها أو من جسدها. الدهونات التي يتشربها الجسد ما عندنا مشكلة، لكن الدهن الذي يبقى طلاء مانعا وحاجزا دون وصول الماء إلى الأعضاء فذلك يجب عليها أن تزيله أولا ثم بعد ذلك تتوضأ. هذا بالنسبة للمناهي الشرعية في حق النساء، موضوع طويل ما نزال إحنا في البداية في المناهي الشرعية في أبواب النساء، نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد في أبواب الصلاة والمناهي الشرعية في حق النساء في أبواب الصلاة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.